بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ حكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله عز وجل. وأهل السنة والجماعة مع صاحب الكبيرة في الدنيا، ما هي عقيدتهم فيه؟ أنهم يحكمون بأنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته فلا يكفرونه. ومن الذي يخرجه عن الإيمان؟ الخوارج والمعتزلة يخرجوه عن الإيمان، إلا أن المعتزلة تقول هو في منزلة بين منزلتين، والخوارج تكفره وتستحل دمه وماله. ما هو الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يزال على الإيمان، لا يزال على الإيمان، عنده مطلق الإيمان؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وقتال المسلمة بغير حق كبيرة من الكبائر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر، حديث جرير، متفق عليهما. وأيضا قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا له أو فجعله أخا له. فهل يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلق؟ الفاسق يعطى الإيمان المطلق؟ لا، نعم، لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل. ومن الذين يقولون عن الفاسق إن إيمانه كامل؟ من هؤلاء؟ المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يقولون الإيمان التصديق، وهذا مصدق فإيمانه كامل. وهذا المذهب بدعة، مخالف لمذهب السلف. وكان بعض السلف يقول: أنا أكبر من المرجئة، أي إن المرجئة حدثت بعد مولدي. وقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما المراد بالإيمان المنفي؟ نعم، ما المراد بالإيمان المنفي؟ الإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق. إذن هذا يقودنا إلى سؤال: هل يوجد الإسلام بدون الإيمان؟ هل يوجد الإسلام بدون الإيمان؟ أن يأتينا بالجواب الذي لا يحتاج إلى استدراك، جواب لا يحتاج إلى استدراك. خالد، لا يكون المسلم مسلما إلا بإيمان يصحح له إسلامه، فهل يوجد الإسلام بدون إيمان؟ السؤال يعيد نفسه. لا، من عنده غير هذا؟ نعم، فيه تفصيل. فإن أريد بالإيمان مطلق الإيمان، فلا يوجد إسلام بدون مطلق إيمان. وإن أريد بالإيمان الإيمان الكامل الإيمان الكامل فنعم قد يوجد إسلام بدون إيمان كامل، يكون مسلما وإيمانه ليس كاملا كما في هذه الآية. إذن لا بد من وجود أصل الإيمان الذي يصحح له إسلامه. وقد يوجد إسلام قد يوجد الإسلام بدون الإيمان الكامل كما في هذه الآية. فإن الصحيح أن هؤلاء المذكورين في آية الحجرات أنهم مسلمون إلا أن إيمانهم لم يكتمل. قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا. ولا يصح الإسلام إلا بجزء من الإيمان يصحح ذلك الإسلام. يقول الأخ: هل نقول إن أبا حنيفة مرجئي؟ نعم، هو عنده إرجاء ما يسمى بإرجاء الفقهاء. والإرجاء محدث مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، وأخ يطلب توضيح ما عليه جماعة أو ما عليه فرقة الإخوان المسلمين. من أحسن ما كتب في هذا كتاب المورد العذب الزلال، ذكر طرفا من هذا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، ذكر نبذا جميلة عن الإخوان المسلمين وعن خطرهم وعن بعض المؤاخذات التي أخذت عليهم، وهكذا أيضا كلام مفرق لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا كلام منثور ويتردد بين الحين والآخر في أسئلة لشيخنا يحيى حفظه الله. وهناك رسائل قد جمعت في هذا، فيمكن أن ترجع إلى المكتبة، بارك الله فيك، أن ترجع إلى المكتبة، فهناك رسائل في قسم الردود خاصة بالرد على الإخوان المسلمين. والإخوان المسلمون انفصلت عنهم فصائل وخرجت عنهم شعب. يقول الأخ: لماذا نسب الإرجاء إلى العلامة الألباني رحمه الله؟ هذه النسبة الشيخ الألباني رحمه الله منها براء، لا تصح، فهو إمام من أئمة السنة على مذهب أهل السنة والجماعة. والذين نسبوا إليه الإرجاء إما أنهم لم يفهموا الإرجاء، أو أنهم ماذا ناس لهم أغراض أرادوا أن يشنعوا بها على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد كفى الله عز وجل الشيخ الألباني شرهم ورد عليهم أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ زيد المدخلي، جماعة من أهل العلم ينفون هذه التهمة عن الشيخ الألباني رحمه الله. ولعل بعض السبب في ذلك لماذا لم يكفر تارك الصلاة. طيب يا إخوان، طيب هذا السؤال يحتاج إلى أن ننظر فيه أكثر، مسألة تعلق بالنار. نعم، يقول: هل اطلعت على كتاب الإخوان المسلمين بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي؟ نعم، هذا أيضا كتاب جميل، وبين صاحبه أنهم لا حول الدين، لا أفلحوا في الدين ولا أفلحوا في السياسة. ويقول أيضا أخ الشيخ ربيع كتاب سماه القطبية، تكلم حول حركة الإخوان المسلمين. نعم، الشيخ ربيع له جهود في هذا الباب. وهذا خارج الدرس. إن كان الأخ يريد الجواب إن شاء الله بعد الدرس. يقول الأخ: ما الفرق بين عمل القلب وبين قوله؟ سنت. قول القلب اعتقاده، الاعتقادات هي قول القلب، وعمل القلب هي حركته من الخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشية، هذا يسمى عمل القلب، حركة القلب من خوف ورغبة وإنابة وتوكل ورهبة، هذا يسمى عمل القلب. وقول القلب هي اعتقاداته، يعتقد بوجود الله، بأحقية الله عز وجل بالألوهية، ببطلان إلهية ما دون الله سبحانه وتعالى، بوجود الجنة والنار، بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، بوجود الملائكة، هذه اعتقادات، هذه أقوال القلب. وعمل القلب هي حركاته من خوف ورغبة ورهبة وإنابة وخشية إلى غير ذلك. طيب، يقول الأخ: ما الفرق بين تعريف الجهمية للإيمان أنه مجرد معرفة القلب وبين تعريف الأشاعرة أنه مجرد التصديق؟ مذهب الجهمية أبعد من مذهب الأشاعرة في هذا، فهم يقولون إذا عرف القلب، إذا عرف العبد ربه فإنه يكون مؤمنا، والأشاعرة لا يكتفون بمجرد المعرفة وإنما يضمون إليها التصديق، فالتصديق شيء زائد على مجرد المعرفة، وكلاهما من المرجئة. نأخذ درسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، لأن الله عز وجل ذكر في الآيتين قبله ذكر المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، وبعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذه الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين سبقوهم بالإيمان هم المهاجرون والأنصار، أول ما يدخل في هذا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة قلوبهم من سلامة قلوبهم للصحابة، ليس في قلوبهم غل ولا كذلك أيضا غيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا إنك رؤوف رحيم. قال شيخ الإسلام: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، وصفهم الله تعالى في قوله تعالى كذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن لا تسبوا أصحابي، هذا نهي عن سب الصحابة عموما، وإن كان السبب واردا في بعض الصحابة أنه تناول بعض الصحابة ممن تقدمت صحبته، إلا أن والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: لا تسبوا أصحابي، إلا أن اللفظ عام يشمل جميع من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز سبه ولا يجوز تنقصه ولا الإزراء به. قال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام به بعض الصحابة الذين سبقوا، بعض الصحابة الذين سبقهم صحابة آخرون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا بعض الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، أي مد أحد الصحابة الذين تقدموا قبلكم، ولا نصيفه. فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ كيف بمن جاء بعد الصحابة؟ فلا شك أنه أن هذا فيه فضل عظيم جدا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه كذلك تزكية واضحة ظاهرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان عظيم أجور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وصحة إسلامهم وامتثالهم وانقيادهم لشرع الله عز وجل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومن كان في ذلك المجلس، ما بلغ مد أحدهم ممن ذكروا عبد الرحمن بن عوف وغيره من السابقين الأولين، ولا نصيفه. فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ ماذا يقال فيه؟ إذن إذا كان إنفاق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ إنفاق مد أحد الصحابة رضي الله عنهم، ولا نصيفه أي ولا نصفه، فما بالك بغيرها من الأعمال، وما بالك بغيرها من الأمور والفضائل. وهذا إنما كان هذا الأجر العظيم لأمور ذكر المؤلف رحمه الله منها فيما بعد، ذكر الشارح أنه لكمال إخلاصهم وصدق إيمانهم، وكذلك أيضا لشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر في هذا المقام حديث أبي هريرة وأبي ذر اللذان أخرجهما النسائي رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده ثراء ومال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق به. فذاك الدرهم الذي شطر المتصدق الأول ماله نصفين فتصدق بنصفه، ماله إلا درهمان فتصدق بنصف ماله وهو درهم، وذاك تصدق ب100,000 درهم وعنده أموال طائلة، ذلك الدرهم سبق تلك 100,000. والصحابة رضي الله عنهم كانت نفقتهم عن حاجة وعن كذلك فقر، حتى قال أبو مسعود لما أنزلت آية الصدقة أو النفقة: كان أحدنا يذهب ليتحامل، أي يعرض نفسه ويحمل بعض الأشياء بالأجرة حتى يتصدق رضوان الله تعالى عليهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صدق الصحابة رضي الله عنهم وزكاهم أعظم تزكية، قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فذكر أنهم فقراء وأنهم هاجروا لله عز وجل ولرسوله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يخرجوا رغبة وإنما أخرجوا كرها، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذه تزكية في نياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فهؤلاء المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم وأخبر أنهم صادقون في أقوالهم وفي أفعالهم وفي نياتهم واعتقاداتهم. ثم ذكر الذين تبوأوا الدار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم، فأخبر عن طيب قلوبهم وعن أنسهم بإخوانهم وعن فتحهم لقلوبهم وبلدانهم لإخوانهم المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي فقر وحاجة، ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وقد ألف جمع من أهل العلم في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم الإمام أحمد، وهكذا أيضا غير واحد من السلف أبو نعيم الأصفهاني له كتاب في فضائل الصحابة، وجمع من السلف من العلماء ألفوا في فضائل الصحابة كتبا مستقلة، وأودع مؤلفو الجوامع والسنن كتبا في فضائل الصحابة ضمن تلك الكتب. فالبخاري رحمه الله تعالى له كتاب الفضائل، ومسلم رحمه الله تعالى له كتاب الفضائل ذكر فيها فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولماذا أدخل أهل السنة والجماعة هذه المسألة في مسائل الاعتقاد؟ هذا يرجع إلى فائدة قرأناها في أول تقريب التدمرية، وأعاد ذكرها أو ذكرنا بها أيضا المؤلف رحمه الله تعالى الشارح عند الكلام على مسائل الأسماء والأحكام، وأن أول نزاع وقع في هذه الأمة في مسائل الأسماء والأحكام عند أن حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعند ذلك انبرت الخوارج فكفروا الصحابة، وانبرت المعتزلة فمنهم من كفر الصحابة، ومنهم من فسق، ومنهم من أخرجهم، وهكذا فرق في ذلك الوقت. وانبرت في ذلك العصر أيضا الرافضة فغلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك لما حصل من بعض أهل الأهواء الكلام في الصحابة وتنقصهم، ذكر السلف رضوان الله تعالى عليهم أن عقيدتهم هي الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن عقيدتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما قال عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، تلك أمور جرت سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، أو كما قال رضي الله عنه. قال رحمه الله: فإذا ذكرت هذه في مسائل الاعتقاد للرد على هذه الفرق. وقد ذكر شيخ الإسلام فيما تقدم معنا أن أهل السنة وسط بين الخوارج والرافضة، بين الخوارج والرافضة، فلذكر في باب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتضى الأمر أن تذكر عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام. قال الشارح رحمه الله: يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد، لا يزرون أي لا يعيبون، لا يعيبون أزرى به أي أدخل عليه عيبا، أدخل عليه عيبا. لا يزرون بأحد أي لا يعيبون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرب تقول أزرى به أي أدخل عليه عيبا. قال رحمه الله: لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن لا يذكرون إلا بالجميل والثناء الحسن، فالله عز وجل زكاهم، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول. قال رحمه الله: فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم نشأوا في وقت صعب من حيث الفقر، ومن حيث كذلك أيضا تكالب الأعداء في ذلك الزمن، ومن حيث قلة المناصرين وانتشار الشرك وأهله، فحصلت لهم أمور عظيمة وعجيبة، وثبتهم الله عز وجل ورفع درجتهم بذلك. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق لسرعة تصديقه رضي الله عنه لأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: لأنهم هم المبلغون لهم جميعا ولإحسانهم إلى جميع الأمة. كيف أحسنوا إلى جميع الأمة؟ من هذا الباب، لأنهم هم المبلغون لهم أي للأمة جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل يتنقص أو ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يريدون أي هؤلاء الطاعنين، وإنما يريدون يعني الطاعنين أن يجرحوا شهودنا، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. والجرح بهم أي بمن تنقص الصحابة أولى، وهم زنادقة. الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله، صفحة 97. وقد ذكر بعض الآثار وكلام السلف الشيخ محمد مانع في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية، ذكر جملة من آثار السلف صفحة 48 وما بعدها، من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، أو ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. والشوكاني رحمه الله يقول، وهو يتكلم عن عدالة الصحابة: وأما عدالتهم فمسلمة عند جميع أهل السنة، ولا نعلم أحدا من الصحابة طعن فيه من قبل عدالته. وأما الرافضة والخوارج وأهل البدع فلا عبرة بكلامهم، ولا يعد خلافهم خلافا، وإنما هو شذوذ وميل عن الصراط المستقيم. والخلال رحمه الله تعالى يذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: خير الناس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. قال: فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أحمد: من تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء أو سوء. إذا قصد إلى خير الناس وأصحاب وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول أحمد: لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى. والآجري يقول: لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا تطوعا، وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر. كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. آمين. يدعو عليهم بأن يكثر الله بهم القبور. ماذا يفعلون بها؟ يحفرونها، يدفنون فيها. وأخلى منهم الدور. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأيضا في هذا الباب يذكر فضل معاوية رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ السبب في هذا يوحي إليه ما ذكره أبو توبة الربيع بن نافع رحمه الله تعالى، كما ثبت في تاريخ بغداد المجلد الأول 577 في ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أن الربيع بن نافع قال: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله، معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه، فإذا كشف الرجل الستر اجترئ على ما وراءه. وهذا كما يقول رحمه الله: فإن الرافضة اليوم إذا ذهبوا إلى أماكن فيها تعظيم وتوقير للصحابة، نشأ الناس على ذلك، لا يبدأونهم بسب أبي بكر وعمر ولا بسب الصحابة، وإنما يبدأونهم بالتنقص من معاوية رضي الله عنه، وأنه قاتل علي بن أبي طالب، وأنه إلى آخره. ثم يقولون يبدأون في ويخبرنا بذلك من سمعهم يذهبون إليهم فيقولون لهم: دعونا من أبي بكر وعمر الآن، تعالوا ننظر إلى معاوية. ثم يبدأون يناقشونهم في معاوية حتى يلبسوا عليهم أن معاوية رضي الله عنه كذا وكذا. ثم بعد هذا يقولون: من الذي ولى معاوية على الشام؟ قالوا: عمر. إذن ومن الذي ولى عمر على المسلمين؟ قالوا: أبو بكر. إذن قالوا: هي شبكة كلها لأجل إسقاط آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قبحهم الله. فكما يقول الربيع بن نافع، يقول معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر، يعني بدأ يتنقص في معاوية رضي الله عنه، اجترئ على ما وراءه. وكان بعض السلف يزجر من أراد أن يقارن بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء المسلمين المشهود لهم بالخيرية والفضل والعدل، لكن لا يقارن تابعي مهما كان، لا يقارن بأحد الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذن بعد هذا نقرأ فالكلام واضح. قال رحمه الله: وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله: حيث نهى عن سبهم والغض منهم. الغض منهم أي التنقص ووضع قدرهم، غض منه أي انتقصه ووضع من قدره. وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. قال في الحاشية: وشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. وهذا التفضيل كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا يدل على أن الإنفاق في وقت الشدة وفي وقت الحاجة وفي الوقت الذي تكون الحاجة فيه ماسة أنه أعظم أجراء. وفي وقت أيضا الخذيلة أو التخذيل يكون الأجر أعظم. قال رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 و14 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، قال: فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، وقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أفتح هو؟ قال: نعم. قال: وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وحديث قصة الحديبية حديث مطول ومذكور في الصحيحين. قال: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة للآية التي تلوناها أول الدرس من سورة الحشر. قال: ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. هذه فائدة في التقديم والتفضيل، فائدة في التقديم والتفضيل أن التفضيل يكون للجملة على الجملة. فإذا قلنا التابعون أفضل من أتباع التابعين، التابعون أفضل من أتباع التابعين، هذا تفضيل بالجملة، الجملة على الجملة. قد يوجد من أتباع التابعين من هو خير من بعض التابعين، من هو خير من بعض التابعين. أما في مسألة الصحابة فلا يقال قد يوجد بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، لا يقال ذلك لشرف الصحبة. أما بين الصحابة أنفسهم فنعم، هو تفضيل للجملة على الجملة. قال رحمه الله: وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. القطعة الأخيرة منها في الصحيح، في الصحيحين: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نعم، القطعة الأخيرة منها في الصحيح، وأولها يقول المؤلف روية. طيب، قال رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون، والأمر كذلك، المهاجرون حصلت لهم من المشاق والمتاعب أشياء عظيمة وعظيمة، وهم كانوا أول الناس ومن أوائل الناس إسلاما وقدمهم الله في القرآن. قال رحمه الله: وأما قوله ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر فقد ورد، قال إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه من حديث عمر، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله في بيان المراد بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: موجود عندنا في الحاشية، موجود عندنا في الحاشية، والأخوة الذين ما عندهم هذه الطبعة يمكن أن ينقلوه منه. يقول في آخر السطر قبل الأخير من الحاشية، قال: فالذي نظن في ذلك أن، والله أعلم، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وإنهم قد يفارقون أو قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه وتعالى مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة النصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. فإذا معنى اعملوا ما شئتم ليس هذا إباحة أن يفعلوا ما شاءوا، وإنما هو قول الله سبحانه: فقد غفرت لكم، هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين شهدوا بدرا، فإنهم إذا قارفوا ما قد يقارفه غيرهم فإن الله عز وجل لا يتركهم مصرين على ذلك، وإنما يوفقهم للتوبة، كما حصل في قصة حاطب رضي الله عنه، فإنه من أهل بدر ومع ذلك قارف أو مع ذلك فعل هذا الكتاب أو أرسل هذا الكتاب، ووفقه الله عز وجل للتوبة والاستغفار، وعفى الله عز وجل عنه وغفر له. وهكذا أيضا مصطح الذي خاض في حادثة الإفك، وقع ماذا لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر بعد أن تلا آيات تبرئة عائشة رضي الله عنهم عنها، حده الحد، وكان الحد تطهيرا، وماذا غفر الله عز وجل لهم، فهذا معنى قوله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال رحمه الله، نقرأ هذا السطر. طيب: وأما قوله وبأنهم لا يدخل النار، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، نعم، لإخباره أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، حديث أم مبشر رواه مسلم، أيضا جاء الحديث عن جابر في صحيح مسلم أيضا. قال: فهذا الرضا، قال: ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. قيل لهم العشرة لأنهم جمعوا جميعا في حديث واحد، في حديث واحد عشرة جمعوا في حديث واحد وكلهم من المهاجرين. وأما غيرهم فكثابة بن قيس وحديثه الصحيح عن أنس، وعكاشة بن محصن حديثه أيضا في الصحيحين، عن جاء من حديث سهل وحديث أبي هريرة وغيرهما، وعبد الله بن سلام، وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. إن شاء الله تعالى غدا نعرج على بعض الكلام على هذه المسألة الأخيرة، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.